أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسماء. ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أن من يعظم حرمات الله سبحانه فهذا خير له عند ربه. وحرمات الله سبحانه تبارك وتعالى المقصود منها هنا أعمال أو أفعال الحج المشار إليها في الآية السابقة بقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد يأتي بمعنى العموم فيها الحرمات كل ما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى به في دينه من أوامر من فرائض من سنن. فالذي يعظم أوامر الله عز وجل ويعمل بها مطيعا لرب العالمين سبحانه فهذا له خير عند الله سبحانه، أو هذا أفضل لكل إنسان أن يطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الخير بل أعظم الخير عند الله سبحانه. قال: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ذكرنا في الحديث السابق أن الله عز وجل من على عباده بأن أنزل لهم 8 أزواج من الأنعام، قال: من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2. فهذه بهيمة الأنعام التي أنزلها الله عز وجل لعباده، خلقها لهم وجعلها مسخرة تحت أيديهم يأكلون منها وينتفعون بألبانها ودرها ونسلها وأشعارها وأوبارها وأصوافها، هذا من فضله سبحانه تبارك وتعالى. فقال: إلا ما يتلى عليكم، يعني من تحريم الميتة منها والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع وغير ذلك. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فنهانا سبحانه تبارك وتعالى عن عبادة غير الله سبحانه، وسمى الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله رجسا. وأصل الوثن الشيء القائم في مكانه، أصل الوثن التمثال أو الشيء الذي يقوم في مقامه ثابت، يعني في مكانه، من خشب أو من حديد أو من ذهب أو نحو ذلك. فقالوا الوثن من وثن الشيء أي قام في مقامه. وسمي الصنم صنمة لأنهم يثبتونه في مكان ويعبدونه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا قال: اجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني أن وصف الأوثان بأنها رجس، أنها قذر، أنها نتن، أنها شيء يشوش على الناس ويجعل في قلوبهم الرجس والنجاسة القلبية والمعنوية من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال: واجتنبوا الرجس من الأوثان، فكأنه نهاهم سبحانه وتبارك وتعالى عن الرجس عامة وخاصة الأوثان وما كان مثلها. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وشوفونا جعل الرجس من الأوثان عبادة غير الله سبحانه، الشرك بالله سبحانه، ووراه قول الزور، هذا شيء فاحش وفظيع وذلك مثله. فكأن شهادة الزور عدلت الشرك بالله سبحانه فجاءت معه. وإن كان شاهد الزور لا يقال أنه مشرك وخارج من الدين، ولكن اسمه عظيم جدا، اسمه عظيم جدا. الإنسان الذي يشهد الزور يبقى هنا الضرر الذي منه ليس ضررا على نفسه فقط في شهادته للزور، ولكن ضرر على إنسان مظلوم شهد عليه زورا وظلما، فكان هذا الإنسان يقام عليه الحد ظلما وزورا، أو يؤخذ ماله أو يسفك دمه ظلما وزورا، فضرر هذا الإنسان متعدي شاهد الزور، فأمام الناس يرونه كأنه يشهد بحق، أمام القاضي كأنه إنسان على عدالة، فيحكم القاضي بما يقول هذا الشاهد فيضر هذا الإنسان الآخر. فلذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وهو يخبر في الحديث عن أكبر الكبائر ثلاثة، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، هذا الأول، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، لما جاء عند ذكر شاهد الزور كان متكئا فجلس، كأنه لما استحضر حال شاهد الزور غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا وشهاء ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، كررها ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه، غضب من يعني حين استحضر شاهد الزور كيف يفعل هذا الإنسان، فيري الناس أنه صادق وهو حقيقته كذاب، يضر إنسانا مظلوما، يضيع عليه حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. الصحابي سامع الحديث قال: فما زال يقولها، يعني يكرر هذه الكلمة، حتى قلنا: ليته سكت. يعني أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه حين تذكر شاهد الزور، فتمنى ولو أنه اكتفى بذلك وسكت شفقة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وجتنبوا قول الزور حنفاء لله، أي كونوا مستقيمين، حنفاء مستقيمين على دين الله، مسلمين لله، مائلين عن الباطل إلى الحق. فلفظ حنفاء كما ذكرنا في الحديث السابق أنها من الألفاظ من الأضداد، يعني تطلق على المعنى وعلى عكس المعنى، فأصلها من الحنف، والحنف الميل، وهنا المقصد منها الاستقامة، الاستقامة يعني البعد والميل عن الباطل. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الإنسان المشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى هو يوم القيامة بمنزلته من لا يملك لنفسه شيئا، فهو في الدنيا قد يظن أنه يملك شيئا، ولكنه يوم القيامة لا يملك أي شيء، وهذا حاله، كطير نزل وخر من السماء، أو شيء وقع من السماء فإذا بالطيور الجوارح تأتي عليه تتخطفه من كل مكان. بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه ضررا ولا عذابا، فهو بمنزلة من خر سقط من السماء لا يدفع عن نفسه شيئا، قع من السماء فإذا بالطيور الجوارح تأتي عليه تتخطفه من كل مكان. بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه ضررا ولا عذابا، فهو بمنزلة من خر سقط من السماء لا يدفع عن نفسه شيئا، فتخطفه الطير، فتخطفه الطير، هذه قراءة الجمهور وقراءة المدنيين نافع وأبي جعفر، فتخطفه الطير، فتخطفه يعني عمالة تنبش فيه وتأخذ منه وتقطعه بمخالبها. وقيل هذا عند خروج روحه، عند خروج روحه الإنسان الكافر المشرك، وكذلك الفاجر تخرج روحه بصعوبة وبشدة وتتمزق وهي يخرجونها من داخله، وبعد ذلك يصعدون بها إلى السماء، فإذا استفتحوا السماء لم يفتح له، لم يفتح له، ثم تلقى من السماء، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلقى من السماء، وتلا هذه الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تهوي تسقط به الريح في مكان سحيق، أي مكان بعيد، كأن ريح طيرته ووقعته في دب عميق ومكان بعيد بعيد قعره. قال سبحانه تبارك وتعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والمعنى أن الإنسان المشرك بالله عذابه عذاب عظيم جدا، لا يقدر أن يدفع عن نفسه هذا العذاب، كما لا يقدر الذي خر من السماء وتناوشته الطير وتخطفته الطير، لا يقدر أن يدافع عن نفسه، كذلك هذا الإنسان المشرك. ذلك ومن يعظم شعائر الله ف فإنها من تقوى القلوب. عرفتم ذلك الذي ذكره الله سبحانه، ذلك الذي تلوناه عليكم. وأيضا اعرفوا هذا الحكم، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله سبحانه، والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة أصلها العلامة، وكأنها معالم الدين، شعائر الدين أعلام الدين ومعالم هذا الدين العظيم. فيعرف الإنسان أن الدين هذا دين التوحيد فيعظم توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن الدين من أركانه الصلاة والصوم والزكاة والحج فيعظم هذه الأركان التي فرضها الله سبحانه، أن الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام يقيم أعظم المناسك وأعظم الشعائر وهو توحيد الله سبحانه، فيعظم توحيد الله ويعظم مناسك الحج ويعظم ما يهدى إلى البيت من بدن ومن أشياء هي من معالم الحج. فتعظيم دين الله سبحانه دليل على تقوى قلب الإنسان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها الفعل نفسها فعلة التعظيم، إنها من تقوى القلوب، أو شعائر الله التي تستقر أو يستقر في القلوب تعظيمها، هذه من تقوى قلوب البشر أو المؤمنين. فإنها الشعائر أو فعلة تعظيم هذه الشعائر من تقوى قلوب من يفعلونها. لكم فيها منافع، في هذه المناسك لكم منافع، وفي سوقكم الهدي إلى البيت لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. فالإنسان يسوق الهدي من إبل من بقر من أغنام، يسوقها إلى بيت الله الحرام، هذا دليل تقوى قلبه، وهو يسوقها معظما لشعائر الله سبحانه، وله أن ينتفع بها، فينتفع يأخذ من لبنها ما يحتاج إلى شربه، يركب عليها إذا احتاج إلى ذلك حتى يصل بها إلى مكان نحرها وذبحها. فقال سبحانه لكم فيها منافع، أي في البدن التي تساق إلى بيت الله الحرام، من الركوب من الدر من النسل من الصوف وغير ذلك مما يحتاج إليه حتى يصل بها إلى بيت الله الحرام. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، يعني الرجل يسوق قدامه جملا أو ناقة، هذه البدنة يسوقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها، لأن الرجل ناله جهد ونالته مشقة شديدة، ومع ذلك هو من تعظيمه لهذه الشعيرة ماشي وراء الناقة بتاعته مش عايز يركبها وقد أنهكه التعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليه قال اركبها اركبها، فهذه من ضمن المنافع. فالرجل قال إنها بدنة، كأنه تحرج، يعني ده هدي البيت الله الحرام حركبه ازاي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، فأزن له بذلك. فالرجل كرر ثالث وقال إنها بدنة، فقال ويلك أو ويحك اركبها، فأمره بركوبها. فهذا من المنافع، إن احتاج الإنسان ركبها، إن احتاج إلى من صوفها أو إلى أن يشرب من لبنها فينتفع لغاية ما تصل إلى بيت الله الحرام. ولذلك جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها، اركبها من المعروف، يعني احتجت إلى ذلك وتعبت وأنت معاك الجمل اللي ذاهب به لبيت الله الحرام لتنحره هنالك، فلك أن تركبه بالمعروف طالما أنك محتاج، مش محتاج لا داعي للركوب. قال سبحانه لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. الأجل المسمى اللي هي يوم الذبح، تذبح في يوم العيد، فمن قبل ذلك حتى يوم العيد لكم فيها منافع. ثم محلها، محلها كأنه مأخوذ من إحلال المحرم، محلها قالوا كأن المعنى الشعائر، والشعائر إما على المعنى الواسع وإما على المعنى الضيق. المعنى الواسع طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى أو مناسك الحج، مناسك الحج. محلها إلى البيت العتيق المعنى طواف الإفاضة، يعني حتروح تعمل مناسك الحج من أول ما تحرم الطوف وتسعى وتيجي في يوم عرفة، تذهب إلى عرفات، تذهب إلى المزدلفة، ترجع إلى منى، ترمي الجمار، ترجع تطوف بالبيت، الآن تحل الحلة كلها. فهنا بالطواف الإفاضة بالبيت يحل الإنسان الحل كلهم. فقالوا المعنى أن شعائر الله في الحج من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة، فقالوا على ذلك هنا محلها إلى البيت العتيق، يعني نهاية الإحلال من شعائر الحج ومن مناسك الحج بطواف الإفاضة بالبيت العتيق. وقال البعض منهم الإمام الشافعي المقصود هنا الشعائر نفسها، الشعائر، وخصصها بأنها البد نفسه، يعني محلها مكان ذبحها هنالك، أنها تذبح في الحرم، قال محلها إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. وقال البعض منهم الإمام الشافعي المقصود هنا الشعائر نفسها، الشعائر، وخصصها بأنها البد نفسه، يعني محلها مكان ذبحها هنالك، أنها تذبح في الحرم، قال محلها إلى الحرم، وهذا بناء على أن الشعائر هي البن. قال سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة جعلنا منسكا، قرأت منسكا ولقراءة الجمهور، وقرأت منسكا ولقراءة حمزة والكسائي وخلف، جعلنا منسكا معنى واحد. إما المنسك لها مجموعة معاني كلها داخلة تحتها، فمن معانيها الشرائع، يعني جعلنا شريعة لكل أمة، إن كان الجميع كل الأمم مجتمعون على التوحيد، دعوة كل الرسل أن يدعوا إلى ربهم سبحانه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الكل يدعو إلى دين واحد وهو دين الإسلام، دين الاستسلام لرب العالمين والطاعة والإذعان والخضوع لله سبحانه، ولكن جعل لهم شرائع، كيفيات في صلاتهم، كيفيات في حجهم وغير ذلك، فدعا لكل أمة منسكا. قالوا المنسك الذبح، الذبح، وقالوا المنسك الطاعة، طرق الطاعة وكيفية طاعة الله سبحانه، وقالوا موضع الذبح، وقالوا المنسك أصله المكان المعتاد للشيء، فالمناسك مناسك الحج الأماكن اللي بيعتاد الذهاب إليها في أوقات الحج، كذلك قالوا مذهبا يعني من طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلكل أمة شرع الله عز وجل لهم كيفية في العبادة وطريقة فيها. قال سبحانه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أمروا بالحج فحجوا، وذكروا اسم الله عز وجل على بهيمة الأنعام، يعني حين يرونها يكبرون، وحين يذبحونها يسمون ويكبرون. قال سبحانه فإلهكم إله واحد، فإله، وإن اختلفت شرائع الأمم، هنا يزيدهم أشياء وهنا يضع عنهم آثار وأغلالا وهذا يضع عليهم من ذلك، ولكن في النهاية الجميع مأمورون بطاعة الله وبعبادته على الدين الذي شرعه الله رب العالمين سبحانه. قال فالإله واحد سبحانه تبارك وتعالى، إلهكم إله واحد، المقتضى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فله وحده لا شريك له، أسلموا، هذا دين الإسلام الذي أمر به عباد الله وأمر به الرسل أقوامهم أن يسلموا أنفسهم لله رب العالمين، فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأنبياء من قبله بذلك، أن يكون حياتهم، أن تكون حياتهم كلها طاعة لرب العالمين سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي، فخصص ثم فتح وعمم، ومحياي ومماتي، كل شيء في حياتي يكون لله رب العالمين. فالإنسان تكون حياته كلها عبادة لله سبحانه، عبادة بصلاة وصوم وشريعة، عبادة بعمل، عبادة في قيامه في نومه يعبد الله، إذا نام ليستريح ليقوم ليكمل عبادة رب العالمين سبحانه، إذا قام في عمله يريد يتحرى الحلال فيعبد الله عز وجل بطاعته باجتنابه المحرمات مستحضرا الخوف من الله سبحانه، هذه عبادة لرب العالمين سبحانه، بصلاته بصومه بزكاته بحجه باعتكافه بنذره بجهاده بأمره بمعروف بنهي عن المنكر، هذا كل عبادة لله رب العالمين. فقال لنا هنا فله للإله الواحد لا شريك له، أسلموا، استسلموا، سلموا قلوبكم وأبدانكم ووجهوا وجوهكم له وحده، وبشر المخبتين، والإنسان المخبت المطيع المتواضع الخاشع لله سبحانه، وأصل الخبت من خفض من الأرض، من خفض من الأرض، الأرض المخبتة هذا خبط فيها انخفاض فيها، فكأن الإنسان يتواضع يلين نفسه يذلل نفسه لله رب العالمين، فبشر المخبتين المتواضعين لله سبحانه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. فالله عز وجل يبشرهم وهم المتواضعون الخاشعون من المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.